بسم الله الرحمن الرحيم. أحباءنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في مركز التسجيلات الصوتية والمرئية بجمعية إحياء التراث الإسلامي أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط لفضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن عبد الخالق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أول صفة وصف الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين الذين يستفيدون بهذا الكتاب الكريم هو أنهم يؤمنون بالغيب. وعلمنا أن من معاني ذلك أن نؤمن بكل ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به مما غاب عنا. ويدخل في ذلك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه أصول الإيمان وهي من الغيب، فإن الله تبارك وتعالى بالغيب قد احتجب عن عباده وعن خلقه سبحانه وتعالى وأقام الشواهد والأدلة على أنه الإله الواحد الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فما نصبه الله تبارك وتعالى من أدلة قدرته وعظمته وخلقه كلها شاهدة على وحدانية الرب تبارك وتعالى، فضلا عن وجوده، أنه موجود، بل أنه الإله الواحد الذي لا إله إلا هو. الشمس والقمر والسماء والأرض، كل هذه المخلوقات تنبئك بأن لها خالقا إلها واحدا سبحانه وتعالى رتبها وأقامها. بل نفسك كيانك بكل ما فيه شاهد على أنك عبد مخلوق مربوب، وأن الله تبارك وتعالى هو خالقه ومصوره، كما قال جل وعلا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فالله من الغيب، والملائكة من الغيب الذي أمرنا أن نؤمن به لأننا لا نراهم، وكذلك كتب الله تبارك وتعالى المنزلة على رسله من الغيب أخبرنا بها، وكذلك الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى بدءا بآدم عليه السلام وختاما بمحمد صلى الله وسلم عليهم جميعا، لا شك أنه غيب. حتى الذين يحيون مع النبي فإنهم لا يشاهدون الوحي ولا يشاهدون الملائكة تنزل على الرسول، وإنما تقوم الأدلة والشواهد على صدق النبي فيصدقونه بأنه رسول الله حقا وصدق. يقول جل وعلا: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. فكان الكفار يتعنتون ويطلبون أن يروا الملائكة بأنفسهم وهي تنزل على الرسول، أو يروا الكتب تنزل على النبي، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، يعني أو تأتي بالله في مقابلنا نشاهده بعيننا والملائكة كذلك. فكان هذا من تعنت الكفار في مواجهة الرسل، هذا قد قيل للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الله تبارك وتعالى أقام للرسل من شواهد صدقهم ما عليه يؤمن أهل الإيمان، فما من رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلا وقد آتاه الآية البينة على أنه رسول الله حقا وصدقا. إذن الإيمان بالرسل كذلك لا شك أنه من الغيب، وكذلك الإيمان بيوم القيامة فإن هذا من الغيب المطلق الذي استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه وأنه يكون، وقد وصفه الله تبارك وتعالى في القرآن وصفا دقيقا شاملا بمشاهده وأحداثه وأخباره وأهواله، فهذا كله من الغيب أخبره الله وهو كائن لا محالة. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. أتى أمر الله، أتى بالماضي، وقال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قال نفخ بالماضي ليبين أن هذا في حكم المنتهي، أمر المنتهي ومنقضي، وأنه يكون حتما، ما قال وينفخ في الصور وإنما قال ونفخ في الصور، فهذا أمر في حكم الحتم المقضي، وأهل الإيمان يؤمنون بذلك أنه باليوم الآخر كما أخبر الله تبارك وتعالى به. وكذلك الإيمان بقدر الله تبارك وتعالى وأن كل شيء قد خلقه بقدر، كما قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، أمر مقدر، سواء مقادير العباد من أطوالهم وألوانهم وأشكالهم وألسنتهم وأرزاقهم وكذلك آجالهم، كل هذا قد قضاه الله تبارك وتعالى وقدر. ما يكون في ملك الله تبارك وتعالى إنما علمه الله قبل أن يكون وكتبه وسجله ودونه، فلا يخرج شيء عن المدون المسجل. وقد سئل النبي يا رسول الله أعمالنا فيما جرت به المقادير أم أن الأمر أنف؟ قال بل فيما جرت به المقادير، فنحن نعمل فيما جرت به المقادير، قد قدره الله تبارك وتعالى وقضاه قبل أن نكون. فالمؤمن من الإيمان بالغيب الإيمان بقدر الله، بأقدار الله تبارك وتعالى، وأنها كائنة وفق ما قدره سبحانه وتعالى، وأن كل شيء لا يخرج عن علم الله تبارك وتعالى الأول، فالله سابق علمه في خلقه جل وعلا. كل هذا داخل في معنى الإيمان بالغيب، قال الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، فالغيب كل ما حدثنا الله تبارك وتعالى به يجب أن نؤمن به، هذه واحدة. وأما الثاني فهو العلم بأن الله تبارك وتعالى بالنسبة للغيب المطلق هذا لا يعلمه إلا الله، هناك غيب لا يعلمه إلا الله، وهذا يجب التسليم فيه إليه، والعلم أنه لا يطلع عليه إلا الله، يعني الغيب المطلق، ولا يطلع الله تبارك وتعالى على هذا الغيب إلا من ارتضى من رسول. فالله يقول في عن ذاته عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدد. وأما الغيب الإضافي يعني الغيب ما يعلمه أناس ويغيب عن آخرين من الكائن الموجود أو الذي كان، فهذا الغيب الإضافي كذلك كله يعلمه الله عز وجل، الله لا غيب عليه، وإنما كل شيء بالنسبة إليه شهاد. من الإيمان بالغيب أن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى أن مصدر الإيمان بالغيب هو الله ومن يطلعه فقط، وأما كل من ادعى الغيب سواء ادعى الغيب الإضافي أو ادعى الغيب المطلق فإن لم يكن هذا من الله فكذب، وهذا الأمر هو أخطر ما في هذه القضية، وذلك أن هذا الأمر يختلط وفيه فتنة عظيمة جدا. فالغيب الإضافي الله تبارك وتعالى قد يطلع عليه بعض خلقه. إن هذا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما دخل السجن ورأى يعني أصحاب السجن فيه الخير وتوسموا فيه البر، وكعادة السجناء فإنهم يريدون استشفاف الغيب أي طريقة، فرأى بعضهم رؤيا. الله يقول ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا في النوم، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويل، فسرنا هذه الأحلام هذه. فماذا قال لهم يوسف عليه السلام؟ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما به قبل أن يأتيكم، ذلكما مما علمني ربي. هذا الغيب شنو؟ هذا غيب إضافي. يقول لهم كل أكل يجيكم في السجن قبل ما يجيكم أقول لكم اليوم استكلوا كذا وتأكلوا كذا وتأكلوا كذا، وهو مسجون داخل في زنزانته أو في عنبره ولا يعرف ماذا يطبخ لهم في الخارج، لكن كان يخبرهم يقول لهم اليوم تأكلوا كذا واليوم تأكلوا كذا، ويأتي الأمر كما يصدقون. هذا لا شك أنه من الغيب الإضافي وليس من الغيب المطلق، لكن الله تبارك وتعالى يعني علمه يوسف، قال ذلكما مما علمني رب. هذا أمر اختص الله تبارك وتعالى به هذا النبي الكريم. كذلك قد يخص الله تبارك وتعالى بعض عباده به، بعض أنبيائه به، ويمنعه عن آخرين، يعني هذا فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. فلا شك أن موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام أفضل من الخضر، أليس كذلك؟ الخضر نبي وموسى رسول من أولي العزم من الرسل، لكن كان الخضر يعلم من الغيب الإضافي بل ومن الغيب المطلق اللي هو ما يحصل غدا ما لا يعلمه موسى. ففي الحديث الصحيح أن موسى وقف خطيبا يعني في بني إسرائيل وخطب خطب بليغة، وكان بليغا حكيما، فقيل له يا موسى أيوجد في الأرض من هو أعلم منك؟ فقال لا، حسب علمه أنه هو الرسول الوحيد في الأرض، فقال لا، ولم يستثني، ما جعل الأمر إلى الله، ما قال إلا أن يشاء الله، فإن الأرض واسعة، قد يكون لله تبارك وتعالى عباد لم أطلع عليهم، وإنما قال لا. فأراد الله تبارك وتعالى أن يعلمه ويعلمه أنه يجب أن يستثني، وأن الله تبارك وتعالى قد يكون له من عباده من يطلعهم على شيء من العلم ومن الغيب ما لم يطلع عليه موسى. فقال أوحى الله تبارك وتعالى لموسى قال له إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال أي ربي يعني أرني أو علمني إياه، فربنا قال وفي لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك. فأتاه موسى وقال له إني أريد أن يعني أصحبك اللي أتعلم منك. قال إني أريد أن أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشد. فقال له ذلك العبد وهو الخضر إنك لن تستطيع معي صبر، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ هذا يقوله لنبي لرسول من أولي العزم من الرسل، قال له ما تقدر تمشي معي ولا أن تصبر على يعني على صحبتي. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. أراد يتعلم، يعني في باب علم حجب عنه، أراد أن يتعلم. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فاشترط عليه، قال له فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر، ما تسألني عن عملي إذا فعلت شيء إلا إذا أخبرتك أنا بنفسي عن هذا الأمر. ثم كان من قصته ما تعلمون وتقرؤون أنه خرق سفينة بعد أن قام أهلها بجميل لهم، فقد حملوهم بغير نول، ركبوا في السفينة وحملوهم إلى المكان الذي يريدون الذهاب إليه، ثم عرفوا الخضر وقالوا لا والله الخضر نحن نعرفه كذا وكذا، ما أخذوا منهم أجرة، حملوهما بغير نول. ثم جاء دار الخضر على السفينة وخرقه، فرأى موسى أن هذا على خلاف العلم وعلى خلاف ما تعلمه، أن جزاء الإحسان الإحسان، ناس حملونا، فقال له أناس حملونا بغير نول ثم عمدت إلى سفينتهم فخرقتها. فذكره وقال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فقال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. ثم انطلق وفعل ما هو أكبر من هذا، فإنه أتى إلى أولاد يلعبون فأخذ ولدا منهم ولوى رقبته فقتله. فلم يصبر موسى على هذا، قال قتلت نفسا زكية، يعني لم ترتكب الإثم بغير نفس، بغير أن تقدم نفسك لقصاص، لقد جئت شيئا نكرا. فقال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فإن ذلك قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحب، قد بلغت من لدني عذرا. رأى أنه قد يعني نسي مرتين. وفي الثالثة دخل قرية فاستطعم أهلها فأبوا أن يضيفهما، ما وجد فيها من يضيفهما. فجاء الخضر وجد جدارا مائلا مسحه بيده فأقام، فقال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. هذه عكس الأولى، هذا قد قابل أناس من أهل البخل والشح، قابلهم بالإحسان، فإنه قد أقام جدارا لهم وهذا إحسان، ورأى موسى أن هذا إحسان في غير أهله، هذا الناس ما يستحق، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني هؤلاء أناس من أهل البخل والشح، فإذا أردت أن تفعل فيهم هذا الإحسان فعلى الأقل خذ أجر له. قال هذا فراق بيني وبينه. ثم أخبره، فأخبره بأن القضية الأولى من الغيب الإضافي، هذه ليست من الغيب المطلق. قال له إن هذه السفينة، قال كانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل السفينة الغصبة، فالملك موجود وظلمه موجود لكن لا يعلمه موسى، فهذا من الغيب الإضافي لكن علمه. أما الثانية من الغيب المطلق، قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. متى هذا؟ لمن يكبر. وهذا من الغيب المطلق، من الغيب اللي سيجي، من الذي لم يطلع عليه إلى الله. قال فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وهذه بشارة أنه سيولد لهذا الرجل، فهذا من الغيب المطلق الذي استأثر الله عز وجل بعلمه. وأما الثانية فمن الغيب الإضافي، وهي قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، دول موجودين، وكان تحته كنز لهما، موجود الكنز، وكان أبوهما صالحا، رجل موجود وكان معروف، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما واستخرجا كنزهما. ثم قال له رحمة من رب وما فعلته عن أمري، يعني لم أفعل ما أفعله بأمري وبانكشاف الأمر لي، إنما هذا وحي من الله تبارك وتعالى وعلم من الله تبارك وتعالى علمني. فالشاهد أن مثل هذا العلم وهو الإطلاع على شيء من الغيب الإضافي اللي هو غيب لأناس وشهادة عند آخرين، هذا كذلك قد يطلع الله تبارك وتعالى عليه من شاء من عباده. المشكلة هنا، المشكلة في هذه القضية أن البشر اتبعوا الشياطين في هذا الأمر، الدخول في منافسة بل في مشاركة مع الرب تبارك وتعالى بأن يدخل الشيطان فيلقي في آذان أوليائه شيء من الغيب المطلق وشيء من الغيب الإضافي. وهنا يختلط الأمر، يختلط الرسول الصادق بالدعي الكذاب بالكاهن الكذاب، ويختلط أولياء الله تبارك وتعالى بأولياء الشيطان، وهذا باب ضلت فيه أمم كثيرة. فبالنسبة للغيب الذي لا يعلمه الله، قد علمنا في الخطبة الماضية وسردنا أدلة كثيرة من القرآن على أن الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وهو الذي يطلع عباده، فالملائكة لا تعلم الغيب والرسل بأنفسهم يعلموا الغيب، ولا يعلمون من الغيب إلا ما أعلمه الله تبارك وتعالى. لكن الناس بتحاول، جاء رجل فقال له يا رسول الله، سأله عن الكهان، هؤلاء يتكهنون يخبروا عن أخبار مستقبلية، فقال النبي ليسوا بشيء. هذا تعبير عربي، يقال الأمر التافه كأنه معدوم ما كأنه موجود، ليسوا بشيء. ف هم شيء، هم شيء موجود، يعني الكهان موجودين، ما هم ليسوا أمر مو موجود. وإنما قول النبي ليسوا بشيء يعني أنه ليسوا بشيء ذا قيمة وذا بال. فقال يا رسول الله إنهم يتحدثون بالأمر فيقف، يعني أحيانا يتكلم شيء عن المستقبل ويقف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطفة يخطفها الشيطان ثم يقرقرها في يعني أذن وليه بعد أن يكذب عليها 100 كذبة فتصدق. أخبر النبي أن الشياطين يركب بعضهم بعضا إلى العنان أو إلى السماء فيسمعون الملائكة، وذلك أن الله تبارك وتعالى إذا قضى الأمر من أمور المستقبل التي لا يعلمها إلا هو، إذا قضى أمرا يخبر به أحيانا أول ما يخبر به جبريل، وجبريل يخبر به أهل السماوات سماء سماء، فيتحدث الملائكة بأن الله قضى بأن يكون كذا أو يكون كذا، يسمع هؤلاء. كما قال جل وعلا عن الشياطين قال إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب، وقال فأتبعه شهاب. الشهاب أحيانا يلحق الجني الشيطان الذي استرق السمع قبل أن يلقي الكلمة إلى من تحته، وأحيانا يدركه الشيطان وقد ألقى الكلمة، والشياطين يزيدون عليها، يزيدون على كل خبر استرقوه من السماء 100 كذبة. ولذلك تصدق أحيانا، يصدق أحيانا قول الكهان، وهذا باب، وهذا باب. والنبي أخبر بأنه من أتاهم فقد كفر بالله تبارك وتعالى، من أتى كاهنا أو عرافا فحدثه فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وذلك أنه لا شركة، إذا وضعنا شركة بين إخبار الرب تبارك وتعالى الغيب الذي يخبر به الرب وبين هؤلاء الكهان، خلاص فتحنا الباب. إذا فتحنا الباب، ومن أراد أن يعلم خطورة هذا الباب يقرأ، يقرأ ما كتب عن تحضير الأرواح وتحضير الجن، والذين يزعمون بأنهم انكشفت لهم هذه الحجب ورأوها، وسيرى دين قائم بذاته. هذا الدين يقوم دين بكل تشريعاته وكل أخباره. فمن هذا الدين أن الحياة الأخرى حياة روحية وليست حياة جسدية، وأن الأرواح كلها منعم، وأنه يمكن أن نلتقي بأي روح من هذه الأرواح، وأن هذه الأرواح سابحة تسبح وتمرع كيفما تشاء، وأنها تفتي الناس بكل شيء حتى يستفتوها أحيانا في الطب وفي الهندسة وفي العمل وفي غيرها. وسئلوا عن ناس من أهل النار حتما فأخبروا أنهم من أهل الجنة ومنعمون، وهذا يهدم الدين من أساسه. اقرأوا مثلا كتاب الإنسان روح لا جسد، وانظروا دين كامل، دين كتاب يقع في أكثر من 2000 صفحة، لكن دين كامل بتشريعاته، يقوم في النهاية على أن اليهودي والنصراني والمشرك والمجوسي كلهم بعد ذلك إنما هم بعد موتهم إنما هم في حياة سعيدة خالدة، حياة روحية خالية من أوهاق هذا الجسد. وهذا خلاف ما أخبر الله تبارك وتعالى. ثم في إقرار لكل أنواع الكفر والمعاصي لله تبارك وتعالى، انفتاح فتح باب ينافس ما أخبر الله تبارك وتعالى به. إذن إيش مهمة الرسول؟ إذا كنا نستطيع أن نصل بأنفسنا إلى الغيب ونعرف صفة الله ونعرف الجنة ونعرف النار ونعرف الملائكة ونعرف هذه ونصفهم بما نصفهم، إذن شو مهمة الرسول؟ يصير الرسول هذا واحد من هذول. ما دام أمكن أن نعلم هذا عن طريق الكهان والعراف ومدعي علم الغيب يصير النبي من الشغلة، يصير شغلة النبي انتهت. وكذلك إذا تعدى هؤلاء وأتوا بعد ذلك يشرعون للناس ما يجب أن يشرعوا لهم في الدنيا، إذن خلاص، إذن النبي أصبح ما صف، أصبح كذاب، أصبح واحد من هؤلاء، على الأقل واحد من هؤلاء العرافين والكذابين. فالقضية لا خيار فيها، إما أن تؤمن بأن مصدر الغيب هو الله ومن يطلعه سبحانه وتعالى وهم الرسل، وإما أن تكفر بهذا. إذا آمنت بعد ذلك قلت لا والله ممكن أن نعرف الغيب عن طريق آخر، عن طريق الكهان أو عن طريق الذين ينظرون في النجوم أو في الرمل أو في غير ذلك، لا شك أن هدم وفتح هذا الباب يعني هدم الدين من أساسه. ولذلك كان معنى الذين يؤمنون بالغيب أنهم يؤمنون بالغيب الذي أخبر الله به وعن طريق رسله فقط، وأن كل من ادعى الغيب ممن أو علما من الغيب ممن ليس برسول فهو كذاب، فهو كذاب مفتري ينقل عن كذابين. وهذا الذي نقوله في الغيب المطلق هو في الغيب الإضافي كذلك. الغيب الإضافي، لكن الفتنة بالغيب الإضافي أكبر، وذلك أن الغيب المطلق عند الله يطلع به الملائكة، الجن تسترق السمع واحدة مع مية، فيصدق الكاهن في واحدة مما يكون في مستقبليا ويكذب في مئة. لكن الغيب الإضافي ممكن يحدثك فيه بكل ثقة وهو حق، يكون ولي الشيطان يجيك يقول لك فيك المرض الفلاني وفيك كذا وتركت بيتك كذا وعملت كذا وادخرت كذا وغائبك في المكان الفلاني، فيحدثك عما غاب منك وعما سرق منك وعن أشياء من الغيب الإضافي لا يمكن أن لك أن تعلمها ولا يمكن لهذا أن يعلم. شخص ما يعرفك يقول لك أنت فلان ابن فلان وأمك فلانة وكذا وقال لك كذا وقال لك كذا وقال لك كذا، وهذا من السهل معرفته بالنسبة لأولياء الشيطان، لأن قرينه يخبر قرينه، هؤلاء القرناء من الجن يخبر بعضها بعضا ويحدثوهم بما يغيب عنك. وكثير من المغفلين والجهلة يظنون أن مثل هذا الذي يحدث عن هذا الغيب، الغيب الإضافي، أن هذا من ولاية الله تبارك وتعالى، أنه ولي لله عز وجل أطلعه على ما أطلع عليه مثل الخضر، فيقول لك الخضر ربنا سبحانه وتعالى أطلعه، وكذلك مثل ما أطلع يوسف، فإن يوسف يقول لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكم. الجواب أول شيء أمرين. الأمر الأول، لا شك أن الغيب الإضافي كذلك لا يمكن معرفته إلا عن الله تبارك وتعالى بالنسبة لأولياء الله عز وجل. أما بالنسبة لأولياء الشياطين فإنهم يمكن أن يعلموه عن طريق شياطينهم. ولذلك كيف نفرق بقى؟ كيف نفرق بين رسل الله تبارك وتعالى وهؤلاء؟ أولا بالنسبة التفريق إنما يكون بالموازين، بالاستقامة. وفيه كلمة مأثورة الإمام الشافعي جميلة، يقول إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء، هذا خرق عادة، أو يسير على الماء وليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلموا أنما هو شيطان، يعني أقدره، يعني الذي أقدره على مثل خرق هذه العادة إنما هو الشيطان. والشيطان ممكن أن يخدم أولياءه بأشياء كثيرة. يا معشر الله يقول يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس يوم القيامة، ومعنى استكثرتم منهم يعني قد حويتم وجلبتم وراءكم قبيلا عظيما جدا. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواه، قال النار مثواكم خالدين فيه. فهؤلاء يستمتع بعضهم ببعض، الإنسان المصاحب للجن وللشيطان يخدمه، وغالبا ما تكون خدمته خدمة قذرة من أقذر الخدمات، لأن الشيطان لا يرضى ممن يخدمه بهذه الخدمة إلا أن يكفر بالله تبارك وتعالى. وكثير من هؤلاء الأنجاس يمزقون المصحف وقد يبولون عليه ويفعلون من الإجرام شيء كبير جدا، حتى يخدمهم الشيطان بهذه الخدمة الخسيسة التي ليس وراءها إلا كسب مادي وشيء من المادة يأخذونه أو من الحظوة عند الناس، لكن في مقابل أكبر كفر وأكبر نجاسة. وهذا الشيطان لا يخدم أولياءه إلا بمثل هذه الإذلال، هذا الإذلال العظيم، يذله هذا الذل بكفره بالله تبارك وتعالى. لذلك كان من وهبه الله تبارك وتعالى يعني شيئا من خرق عادة أو عرف شيئا من الغيب الإضافي، لا يمكن أن يكون هذا عن طريق الجن، وإنما قد يكون هذا فضل من الله تبارك وتعالى يؤتيه الله تبارك وتعالى من يشاء. على كل حال يعني للكرامة تفصيل آخر، لكن أقول هذا الباب باب أنه يجب أن نمحض الإيمان بالغيب والعلم به عن طريق الله تبارك وتعالى، الغيب الذي أتانا عن طريق الله عن طريق رسله. وأما كل ما سوى هذا من الأبواب الأخرى ينبغي أن تصد ولا نصدق في هذا. فتصديق الكهان والعراف وأولياء الشيطان فيما يقولونه إنما هو كفر بالله تبارك وتعالى. لذلك نعود فنقول إن بوابة الإيمان هي الإيمان بالغيب. قال تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم مثل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أخواني، وصية الله تبارك وتعالى بأن نتقيه جل وعلا. كان شهر رمضان نعمة عظيمة وفضل من الله تبارك وتعالى وإنعام من الله عز وجل لعباده ليقتربوا منه جل وعلا، كما قال جل وعلا كلا لا تطعه واسجد واقترب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وكذلك من قام في الذكر فإنه يقوم يعني مع الله تبارك وتعالى، كما في الحديث أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ففرصة عظيمة بذكر الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن وقرب من الله عز وجل. ثم إن المؤمن إذا كان في الصوم كان في حمى الله جل وعلا، كان في حمى الله، كما قال النبي الصوم جنة، يعني أنه حماية من الله تبارك وتعالى للعبد الصائم، حماية من الله عز وجل للعبد الصائم. فهذا فضل عظيم ونعمة من الله تبارك وتعالى، ينبغي لمن صام أن يشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة ويعتبر أنها نعمة ويتمنى أن تعود، كما قال تبارك وتعالى ولو تكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهذا باب للشكر. فمقام الصوم هو صح من الصبر، لكن ينبغي أن يكون من مقامات الشكر. الصوم صبر لأنه حرمان للنفس من شهواتها من الطعام والشراب والشهوة والتزام، وهو صبر، لكن ينبغي كذلك أن يكون شكر. الله تبارك وتعالى أمرنا أن نجعله شكر، لأن كون الإنسان يوفق من الله تبارك وتعالى إلى أن يطيعه وأن يصبر له سبحانه وتعالى. ثم إن هذا باب للمثوبة والقربة من الله تبارك وتعالى والزلفة عند الله عز وجل، يكون هذه نعمة عظيمة، ينبغي نتذكر هذا أن هذه نعمة. كذلك ينبغي أن نتذكر بأنه مهما عبد العباد ربهم تبارك وتعالى فإنهم لا يوفون حقه سبحانه وتعالى ولا يبلغون قدره جل وعلا ولا يعبدوه حق عبادته ولا يتقوه حق تقواه، فإن الله حق الله تبارك وتعالى أكبر من هذا، فهو أهل التقوى سبحانه وتعالى وأهل المغفرة، أهل لأن يتقى وأهل لأن يغفر سبحانه وتعالى. ثم إنه واسع العطاء، فلا يمكن أن يكون إنسان قد رجى الله كما ينبغي أن يرجى الله تبارك وتعالى وأن يتقي الله كما ينبغي أن يتقى الله تبارك وتعالى، فالتقصير حاصل، التقصير حاصل، ينبغي دائما أن يشعر الإنسان بالقصور والتقصير، وأنه مهما بذل فإنما هو في مقام التقصير، وأن حق الله تبارك وتعالى أعظم من هذا. بل لو جمعت عبادة العبد ويعني وزنت وقورنت بنعمة واحدة من نعم الله تبارك وتعالى ترجح والله، ترجح نعم الله تبارك، نعمة واحدة من نعم الله عز وجل على العبد. لذلك ينبغي الشعور في نهاية الطاعة دائما بالقصور وبالتقصير، وبأن حق الله تبارك وتعالى كان أكبر من هذا، ثم استغفار ربي تبارك وتعالى، والطلب أن يجبر النقص ويجبر الضعف. وكان النبي يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر. وكان السلف يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا رجوناك حق رجائك. وقال تبارك وتعالى في عباد الرحمن، قال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وضع هذه الآية بعد هذه الآية لبيان أن هؤلاء مع قيامهم مع إمضائهم الليل في السجود والقيام إلا أنهم مع ذلك خائفون من الله تبارك وتعالى، يرجون من الله عز وجل أن يجنبهم النار. وفي الآية الأخرى والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. فيقول كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. فهم مع مداومتهم على الصلاة وإخراجهم حق الله تبارك وتعالى في أموالهم بالزكاة وخوفهم من اليوم، يعني فهم مع ذلك هم خائفون من يوم القيامة، والله يقول إن عذاب ربهم غير مأمون. وذلك أن العبرة بالخواتيم، العبرة هي بالختام. وقد أخبر النبي أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وفي الحديث الآخر إن الرجل لا يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فعذاب الله تبارك وتعالى غير مأمون. لذلك يجب استدامة الطاعة، استدامة الطاعة والشعور الدائم بالنقص والحذر من قطعها، لأن القطع المتعمد للطاعة الواجبة قد يؤدي إلى هدم كل ما بنيته. وقد قال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. إنسان عمل ما عمل ولكنه أتى إلى صلاة واحدة تركها متعمدا حتى ذهب وقتها، كل هذا الذي بناه انتهى فقد حبط عمله. لذلك يجب المؤمن دائما أن يكون حذر وخائف دائما حتى يلقى الله تبارك وتعالى. لذلك يجب استدامة الطاعة، أن نستديم الطاعة وأن نشعر بالنقص والضعف وأن نطلب من الله تبارك وتعالى أن يجبر نقصنا وضعفنا وأن نستديم طاعته سبحانه وتعالى حتى نلقاه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لي ولكم ذلك، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل. نبدأ ببعض الأسئلة حول أحكام الصيام. أحد الإخوة يقول أنه سمع صوت الأذان في يوم الأيام رمضان وأكل ثمرة وشرب ماء، وبعد دقيقتين أو ثلاث سمع صوت الأذان مرة أخرى من هذا المسجد، فتيقن الأذان الأول كان وهم، فهل يجب أن أقضي اليوم بعد رمضان بدلا من هذا اليوم؟ إذا كان الأذان الأول اللي هي كان أذان، يعني الأذان الذي يؤذن بليل لإيقاظ الناس ما عليه شيء، أما إذا كان أذان الفجر وأكل وهو يظن أن الفجر ما قام فما عليه شيء كذا، هذا صحيح أنه ليس عليه شيء لأن الأصل بقاء الليل. وهذا نفس السؤال تقريبا. هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ غير المتزوج وهو يسكن في بيت الوالد علما أنني أنا الذي أنفق على الوالد؟ إعطاء الزكاة للأخ جائز. الزكاة الصحيح فقط أنها لا تجوز على من يجب عليك نفقتهم من الأصول والفروع، الأصول الأب والجد والفروع، يعني الأبناء وأبناء الأبناء. أما الإخوة الصحيح والله تعالى أعلم أنه يعني يجوز إعطاؤهم الزكاة. سؤال يتعلق بالشركة، أحسن، هذا عاوز تفصيل شيء. يسأل أحد الأخوة يقول أمر الرب تبارك وتعالى أن يتفكر المسلم في آيات الكتاب العزيز ويتدبرها، وتدبر آيات الرحمة ومواضع ذكر الجنة والنار واضح وميسور، ولكن أرجو التكرم من توضيح كيفية تدبر مواضع الآيات التالية، آيات الأحكام وخاصة في السور المدنية. موضع التدبر في آيات الأحكام عظيم جدا. أول شيء فقه معناها وفقه هذه الأحكام، هذا واحد، وهذا من التدبر، أي واحد. الأمر الثاني فقه الحكمة التي جعلها الله تبارك وتعالى من وراء هذا التشريع، فحكمة عظيمة جدا. تشريع الزواج فيه من الحكم الإلهية شيء عظيم. أولا كونه نعمة، كما قال جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من حكمة الزواج أن الله تبارك وتعالى كل حكم فيه له حكم، كل حكم في الزواج له حكم. فمن أحكام الزواج مثلا المحرمات من النساء، الله تبارك وتعالى جعل مجموعة من النساء حول الشخص يحرم عليك أن تتزوج بهن. الأم أحرم المحرمات، والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ بنت الأخت، هذول من النسب، واللي من المصاهرة أم الزوجة وبنت الزوجة هذه من المصاهرة، هذه فيها حكم عظيم جدا، وهو إبقاء مجموعة من النساء يشعر الإنسان نحوهن بشعور غير شعور الامتلاك والتلذذ، شعور أسمى، الرحمة، المودة الصافية الخالصة، اللي هو الشعور بين الابن وأمه. هذه أنثى، الأم أنثى، لكن الشعور، شعور الابن نحو أمه رحمة، محبة، لكن ما في شعور الامتلاك بأنها امرأة أو أنثى يمكن أن تزوجها وتصبح فراشا له. يعني إذا أنت خرجت عن دائرة المحرمات يبقى أي أنثى موجودة، كما قال الله وأحل لكم ما وراء ذلك، اللي بعد هذه حلال، بعد هذه الدائرة من المحرمات، هذه في طهر، فيه علاقة، توجد علاقة بالأنثى غير علاقة الامتلاك. لكن لو ما في دائرة محرمات، لو ما الله عز وجل، ماذا يصبح الإنسان؟ بهيمة، يصير بهيمة، والله يصير بهيمة، مثل ما حصل في الغرب الآن. أي أنثى ما في، يقول لك أصلا الغريزة الجنسية مارسها بدون أن يكون هناك عقبات، لا من الدين ولا من التقاليد ولا من الحياة، لأن هذه تعمل عقد، كلام فرويد الذي خطط لهم هذا. إن أعقد العقد في الإنسان الكبت الجنسي، وأم الغرائز في الإنسان ما هي عندهم؟ أم الغرائز الجنس، وكل الغرائز الباقية كلها في خدمة هذه الغريزة. يقول لك أنت بتاكل ليش؟ بس فقط عشان الإنسان ينط، هذه فقط الأكل، لهذا اللبس بيلبس ليه؟ بيتجمل للأنثى، فاللباس غريزة هذه. حتى يقول لك التبول والتبرز يفعله الإنسان بلذة جنسية، هذا نجاسة، فكر نجس. هذا خلى بعدين بعد ذلك الناس
بالنسبة للأم إذا أصبح هناك في تراضي لإتيان الفاحشة معها بيأتيان، وللزواج كذلك. الآن أصبحهم حتى الكنيسة الآن تبيح زواج المحرمات، يعني المحارم تروح القسيس يوقع لك عليها، يعني حتى ما رضوا بأن هذا من فعل الشيطان، لا بدهم المسيح عليه السلام يوقع على هذا النجاس وإنه يرضى عن هذا، لأنه يقول قال لهم أن ما تعقدونه في الأرض فإن الله يعقده في السماء، وما تحلونه في الأرض يحله الله في السماء. إذن الرب راجع في التشريع لمن؟ للإنسان. أنت المشرع وأنت اللي تشرعه والله اللي يعمله. هذا كذب على الله. هذا البابا مبارح يقول ليبارك الله إسرائيل، هذا ما يعرف مهمته. كيف يبارك الله إسرائيل؟ أنت في دينك اللي أنت قائم عليه كمؤسسة أن كل يهودي من قيافة الذي حكم على المسيح عندهم بالقتل وبالصلب إلى آخر يهودي يجي ملعونين، كلهم ملعونين بالإنجيل المطبوع اللي بيطبعوا منه ملايين النسخ في كل مكان بكل اللغات، فهو بلغة اللعنة. ثم اليهود ما غيروا عقيدتهم في المسيح منذ كانوا لليوم، وهو إنه ابن زنا، وإنه أمه زنت فيه، وإنه مو نبي، وإنه كذاب، وإنه مهرطق، وإنه يستحق القتل لليوم. هذه عقيدتهم لليوم ما غيروها. فعندما يقول هذا بأنه ليبارك الله إسرائيل ويبارك اليهود الموجودين حاليا، هذا يخالف النصرانية اللي انت حطوك بابا عليه، لكنهم وضعوا لأنفسهم هذا التشريع. ما قال لهم ما تربطونه في الأرض يربطه الله في السماء، وما يحله في الأرض وما تحلونه في الأرض يحله الله في السماء. إذن خلاص هم بيعطوا المغفرة كما شاءوا، بيغيروا الدين كما شاء، بيعملوا كما شاء. وللأسف طبعا هذه عقيدة الكنيسة، الكنيسة الغربية، كنيسة روما. الكنيسة الشرقية شوية عندهم لسه تمسك بالنصرانية المحرفة كما هي، يعني ما زال الآن مثلا الأنبا شنودة مثلا يمثل الكنيسة الشرقية يقول لا الدول يهود ملاعين موجودين لعنتهم في الإنجيل، هي لسه لعنتهم في الإنجيل. شاهد أن التفكر في حكمة الله تبارك وتعالى، نرجع لأحكام الزواج، كل حكم له حكم. والمشكلة أن الإنسان إذا عاش في النور لا يعرف الظلام، بل لا يعرف النور. اللي يعيش في النور على طول ما يعرفش النور، لأنه ما رأى ضده. ففيه ناس عايشين في نور الإسلام ما شافش الظلمة. لو شاف الظلام يعرف قيمة النور اللي عنده، قيمة الخير، قيمة إن له أم يشعر نحوها بعاطفة الابن نحو أمه، وإن له أخت يشعر نحوها بعاطفة الأخ نحو أخته، وله بنت يشعر نحوها بشعور النظافة إنه أنا أب وهذه بنتي. لكن لما يشوف النجاسة يشوف هؤلاء إنه حتى أبنائهم ما تسلم منهم ويفعلوا فاحشة مع بناتهم، والزنا مع أخواتهم ومع كذا ومع عماتهم ومع خالاتهم، بل أصبح الآن جعلوا الكنيسة تروح توافق هذا النجاسة وتوقع على هذا التشريع. يقول ما احنا لما نشوف النزاهة هذه نقول الحمد لله على الإسلام، الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين النظيف الطيب الطاهر. فيا أخي يا من تسأل هذا السؤال، لما تقرأ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، لما تفكر في هذا الحمد لله، شو الدين الطيب هذا، شو التشريع الجميل من الله سبحانه وتعالى، إنه جعل حوالي نساء قال لي حرام وعلمني الله عز وجل، دني مراقبة إياك، إياك تنظر إلى هذه المحارم إلا نظرة الحب والمودة، إياك تنظر نظرة الامتلاك، إنك في يوم من الأيام يجوز تزوجها حتى هو بعقل ولو بشهود ما يجوز. وأما إذا زنيت هذه الزنا بالمحرم أكبر من الزنا بالأجنبي، فالزنا حرام كله، لكن الزنا بالأجنبية أقل حرمة. لذلك الزنا بالمحارم عقوبة القتل، ما في بكر ولا ثي، يقتل على طول. فهذا الرادع، يعني الله عز وجل حط تشريع، حط ردع كذلك، ردع، ردع زاجر من التقوى والتحذير، وزاجر من القانون، النظام، الحد، عشان يقوم، يقوم نفس المشاعر تتقوم. لما تربى من الصغر على إن هذه أمي وهذه بنتي وهذه أختي وهذه عمتي وهذه خالتي، وإن هذه ما يتزوج، لا تمتلك بمال مثل المرأة الأخرى، وكذلك لا يجوز أن أشتهيها كما يشتهي أي ذكر أنثى، وتقوم هذه المشاعر اللي هي تكون، إيش اللي بيكون هالمشاعر في النهاية؟ يكونها الوازع والأمر والتشريع والبيان والعقوبة، الخوف من العقوبة كذلك، فتنشأ هذا. فأقول الحمد لله عند ذلك لما نتفكر في هذا، بس هذا حكم واحد، نقول الحمد لله إن ما أصبحنا بهاي، ما عشنا مثل البهاي، كأنك ما عايش في مزرعة، يعني أخس مزرعة خنازير، مزارع خنازير، أما حتى قطعان الغنم أنظف، لأن قطعان الغنم حط الآن تقدر تحط كبشين، ها؟ تقدر في الغنم تحط كبشين يموتوا بعض؟ مش ممكن، مستحيل. اسألوا رعيان الغنم، لازم نحط كبش واحد، كبش واحد في القطيع، لأن إذا حط كبشين لابد من أن لا يمضي إلا أحدنا، لابد يقتل الواحد يقتل الثاني. فعلى الأقل حتى الغنم فيه نوع من يعني الاستقلالية شوي، لكن دول مزرعة خنازير، خنازير حط ذكور وحط الإناث، المسألة مشاع عنده. فنقول الحمد لله اللي ما خلانا إحنا بشر نعيش كما تعيش مزرعة خنازير. يا أخي كل حكم، كل حكم، حكم ليش الله عز وجل حط القوامة في يد الرجل، ليش وزع اللي قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ليش تسمية مهر، ليش شهود، ليش اشتراط ولي في النكاح، كل ما تجد حكم من أحكام الله إلا ومن إذا فقهته وفقهت الحكمة من وراه تجد شيء عظيم، شيء عظيم، شيء عظيم. فعقد الزواج وما جاء أكثر، طبعا الآيات الأحكام في القرآن ترى قليلة، كل آيات الأحكام في القرآن لا تعدى 200 آية، ما تعدى 200 آية، القرآن فيه حوالي 6227 آية تقريبا، لكن هذا العدد الكبير آيات الأحكام فيه قليل، وعامة الأحكام في الأحكام هذه، أحكام الخاصة، أحكام الزواج والطلاق والمواريث والطهارة، وهذه أحكام أساسية لأن عليها ينبني الإنسان، هذه ينبني الإنسان ينبني. فتجد إن كل حكم من هذه الأحكام انظر فيه وتفكر فيه، تفكر في الميراث، مو الجهل الآن، مو الجهل الآن هجوم على أحكام الميراث، يقول لك ليش ما يسوي الإسلام بين الذكر والأنثى في الميراث، وهذا تفريق عنصري. أيا مجرمين، الأنثى في الدين وفي مجتمع نظيف لها مهمة ولها وضع، والذكر له وضع. ربنا سبحانه وتعالى أناط العمل بالرأس الرجل، خلاه هو الكاسب، وما أوجب على المرأة الكسب أبدا، المرأة ما يجب عليها الكسب، وإنما الكسب فرضه على الرجل، وجعل المرأة في كفالة الرجل بكل حالاتها، بنت تكفل بالأب، زوجة تكفل بالزوج، أم تكفل بالابن، أخت تكفل بالأخ، يجب عليه أنه ينفق عليها، فهي مكفولة في كل أدوار حياتها، ولم يجب عليها نفقة، لأنه إذا وجب عليها نفقة إذا لازم تروح تشتغل إذا ما كانش عنده، فما أوجب عليها نفقة، وإنما يجب أن تكون مكفولة في كل أدوار حياتها، حتى لا يعرضها للعمل والعمل في الخارج والكسب، يا تجارة يا زراعة يا صناعة يا 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 في حكة وفي خروج، لا، وجعل حصلها بيته وعطاها مهمات لا يمكن أن يقوم بها إلا هي، حمل وولادة الله أناطها بها، وظائف لا بد تقوم فيها، إذا تخلت عنها ما يقدرش بقى نطلع أولاد في المصانع، هذا ما تطلع، ولا نعمل للرجال أرحام يحملون، ما في، مهمة أناطها الله تبارك وتعالى بها وخلقها بهذه الصورة لتكون لهذه الصورة، ومع ذلك لأن مع أنه جعلها مكفولة في كل حياتها لكن كذلك ما حرمها من التملك، جعلها إنسان يملك، أعطاها نصف الميراث لأن ما مطلوب منه شيء، مثل عندك ابن ما هو مطلوب منه، ما وراه من التزام، واحد وراه التزام، تعطي هذا غير هذا، فيعطى الرجل ضعف ما تعطى الأنثى، لهذا ليش أعطى الأنثى ما دام ما على هجر التزام، أعطاه عشان التملك، لأن الإنسان يحب أن يتملك ويحب أن ينفق، يحب أن يكون، يحب أن تكون يده عليا، فأعطاه، فحكم عظيمة. لما الله يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى، يوصيكم الله، هذه وصية الله، وكلمها بصورة يعني قدم هذا الأمر بصيغة الوصية، والوصية تكون من في اللغة دائما من المحب لمن يحب، يقول هذه أب يوصي أبنائه، أم توصي بناتها وأولادها، هذه دائما الوصية. أما الأمر يقول من السيد لعبده، من المولى لخادمه، فالله ما في, 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 في الميراث قال يوصيكم الله في أولادكم، عشان يبين أن هذا من محبة الله وإن هذا خير لكم. لكن يجي المجرمين الجهلة الذين أخذوا علمهم عن طريق الشياطين، يقول لك الإسلام بيفرق بين الذكر والأنثى وبيخلي ليش ما يعطي المرأة مثل الرجل؟ طب أنتوا المرأة خلتوها في غير مهمتها وأوجبوا عليها العمل وخلوها في متناول الرجل في كل مكان وعملوها ممسحة يمسحها الكل، والناس تجردوا، ترى الناس تجردوا حتى من معاني، حتى من شيء إنساني اللي عاشوا في هذا المجتمع. الآن الأوروبي المادي القذر لما بتوصل بنته سن 16 سنة بيقضبها الباب، لا خلاص أنا في القانون يكفلها طالما هي قاصر بس حد 16 سنة بعدين خلاص قضبها الباب، شغل على كمان تشتغل، إذا بقيت في البيت يحسب عليها نفقت قديش غسيل ملابس وقديش كذا وقديش كذا وقديش طعام وقديش شراب وقديش، لازم تفهم، لازم تشتغل وتكسب نفسها، خلاص أصبحت إنسان. هذا دين، هذا مجتمع، هذا نظام، وللأسف أن هؤلاء الذين عاشوا في النور ولم يستطعموه للأسف ما عرفوا، يريدون أن يعيشوا في الظلام، يتركوا هذا النور ويرجعوا للنجاسة والقيام. هذا سبحان الله، الإنسان لما ينطمس بصيرته خلاص، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرة، أفمن زين له سوء عمله، والله يا جماعة يفتخرون بأنهم يمارسون الجنس مع أخواتهم ومع بناتهم ويفتخر بهذا، وناس من كبار المشاهير يقول نعم أنا أمارس الجنس مع ابنتي هكذا بفرح. وعندنا الآن للأسف ممن يعيشون في النور يريدون أن يعودوا ويذهبوا إلى هذا الرجس وهذا الظلام. الشاهد أن آيات الأحكام من يتدبرها لا شك أنه يخر الله، أقول إذا كان يفهم حقا يخر الله ساجد عند كل حكم له ويقول الحمد لله يا رب إن شرعت لهذا التشريع النظيف الطيب الطاهر لإخراج إنسان سوي ذكت نفسه، الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا أغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. الزكاة تقول هذه رائحة زكية طيبة طهر، مسلم طيب، الدين نظافة وطهارة، هذا الدين كله طهارة حسية معنوية، الطهور شطر الإيمان، وغيره نجاسة وقذارة. الشاهد لصاحب السؤال، تدبر آيات الأحكام شيء عظيم جدا، أما تدبر القصص مثل سورة الكهف وسورة مريم فهذه أمر عظيم جدا. الله تبارك وتعالى عندما قص لنا مما قص من الأخبار في كل قصة من هذا القصص مواعظ عظيمة جدا ودروس عظيمة، وقد وفقني الله تبارك وتعالى ببيان بعض هذا لأن لا يسع المجال لشرح شيء في بعض هذه القصص كقصة يوسف وقصة إبراهيم، أرجو رجوع شريط لعلنا إن شاء الله نقدر نجيب بعضه ونوزعه الأسبوع القادم إن شاء الله عن يعني بعض الأحكام في قصة يوسف عليه السلام. طيب طولنا شوية معلش. ما شاء الله. يقول إيش هذه الأيام مشكلة عظيمة، حيث أن زوجتي تخبرني بأخبار من الغيب المطلق، ما شاء الله عليه، فهي تنبأت زوجتك يعني. وعندما حققت معه يعني يقصد طبعا معها، أظهر لي أنه يقرأ كتاب معين وأن الجن هم الذين يخبرونها، هو كتب يخبرونها بهذه الأخبار، أو يكون الأمر زوجي، يكون زوجي من زوجتي بس المكتوب زوجي. أفدني جزاك الله خيرا إفادة. هذا يعني إذا كان ما أدري عد صاحب هذا رجل أو امرأة، ممكن يكون إنسان طبعا عن طريق الجن تخبره ببعض الأخبار، الله كما ذكرنا أخبار يعني من الغيب الإضافي أو من الغيب المطلق، ومثل هذا يجب يعني زجره وردعه عن يعني قراءة الكتب والطريق الذي سلكه. وللأسف أن هذه الكتب أصبحت مبذولة، كان زمان السحر علم يستأثر به أصحابه وأسرار ما يطلعون عليها إلا من يريدون إطلاعه من أهل الصنعة، لأنه تسخير للشياطين وصورة مذهلة يعني للسيطرة على عقول الناس وكذلك على جيوبهم. فكان هذه صناعة الملوك، الملك يجيب ناس سحرة يخلوهم عنده ولا يكشفون عن سر الصنعة إلا يعني لأناس مخصوصين، كما في حديث عبد الله بن الثامر أن الساحر ساحر الملك اللي في اليمن قال له إنه قد كبرت سني وانظر لي غلاما نجيبا أعلمه السحر، وكذلك سحرة فرعون، وكذا زمان كذلك كتب السحر هذه تلاقيها عند أصحابها مخزنينها وسكين عليها. أما الآن المسألة انفرطت، المسألة انفرطت وأصبحت الآن هذه الكتب بأيدي اللي يسوى واللي ما يسوى، كل واحد الآن في يده كتاب عن السحر، وهذا خطر، لأن هم الجن يعني يقول لك إحنا مجيئنا سهل لكن صرفنا صعب، فتحضير الجن سهل، بيعمل شيء معين عزاء معين بيقول أقوال معينة بيجي الجن، ولكن مو من السهل أن يصرفه وما ينصرف بسهولة، والذين يخطون هذه الخطوة في وراء الجن يعني نادر منهم من يتخلص ويعود إلى الحق، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن هاروت وماروت قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فهذا الأمر خطر، وكثير الآن من الرجال والنساء سلكوا في هذا، وطبعا بجهل، كثير منهم بجهل، وكثير لما يشوف والله الجن بيأدي له بعض الخدمات ويقول له كذا ويقول له كذا ويقول له كذا، وبعدين تنفت عليه الدنيا، يجي له فلان يقول له انت فلان وانت ابن فلان وانت كان كذا وانت هذا. كنت في الإمارات قبل رمضان وجاء ولد سنه 17 سنة كان مريض بعدة أمراض، ويبدو أنه تلبس به جني، والجني الذي تلبس به جني حاذق، فهمان مضبوط. هذا الولد طبعا جاء به إلى الإمارات وتقاطر الناس عليه من كل حدب وصوب، من علية القوم إلى سوقة الناس، ويخبر كل إنسان بما فيه من مرض، يقول له أنت عملت عملية في الوقت الفلاني في المكان الفلاني، ترى الحجاب الحاجز. هو ما يفهم الحجاب حاجز ولا أي شيء، إيش الحجاب الحاجز هذا أصلا؟ هذا جاهل ممكن ما دي. ولكن يقول الحجاب الحاجز لما خيطوا لك العملية لسه فيه شيء موجود، ويقول له هذا أنت صار لك حادث وكان فيه شيء في 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 أعصاب المخ، ويفتي الناس بهذا الغيب الإضافي بطريقة تفصيلية يقينية، وفتن الناس به فتنة عظيمة جدا. فالشاهد أنه الآن هذا الآن، وهذا واحد من العشرات والمئات الآن في كل مكان، فتفتح لما يرى مثل هؤلاء أنه تفتح عليهم خزائن الأرض، يعني هذا أغرق إغراقا بالمال. فالشاهد أن هذا باب للأسف باب عظيم من أبواب الإضلال، ولو كان السيف اليماني معلقا لكان حق هؤلاء القتل، فإن النبي قد أمر بقتل السواحر، وعمر بن الخطاب في خلافته يعني أرسل إلى الأمصار إن كل من يمارس السحر يقتل، لأن السحر كفر كما قال تبارك وتعالى عن هاروت وماروت، قال وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، السحر كفر، فمن زاوله على هذا النحو فهذا لا شك أنه يكفر به، بل يجب أن يعني يبتعد عن هذا الطريق، لأن هذا الطريق كله للإضلال. طبعا الشيطان بيؤدي بعض المنافع، يعني الشيطان ممكن يؤدي بعض المنافع حتى في الدين لولي. حديث أبي هريرة في البخاري مشهور معروف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وكله على حفظ مال الصدقة، صدقة الفطر، وإحنا الآن في رمضان، فكان الرسول بيجمعها وجعل أبو هريرة عليه، قال له تحرسه، فجاء في الليل لا واحد بيسرق، راح وقال له لأرفعنك إلى رسول الله، فقال يا رجال أنا رجل ضعيف، أنا فقير وضعيف، وهذا أموال صدقة، وعندي أولاد وترك أولادي وكذا وكذا، وأبي أخذ. فأبو هريرة لما رأى يعني هذا رجل فقير، وهو من أهل يعني على كلامه يصبح من أهل الديت، وهذه صدقة فطر، فاشتكى له ترك. النبي أخبر بهذا، والنبي طبعا يطلعه الله عز وجل على الغيب الإضافي، هذا من الغيب الإضافي. ففي الصباح قال لأبي هريرة، قال له يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ طبعا هذا ما اطلع عليه مع الرسول، ما كانش حاضر مع أبي هريرة. فقال له يا رسول الله شكى فقرا وحاجة وتركته، فقال أما إنه كذب وسيعود. قال له كذب عليك هيرجع. فأبو هريرة بات صاحي وكمشوا، جاء يسرق مرة ثانية مسك، وقال له خلاص لا أرفع عنك إلى رسول الله، تعبان، وقابله شكوى أكثر من الأول، فرق له قلبه. وهكذا الصحابة يرق قلوبهم، شاف له واحد أهل إيمان واحد ضعيف واحد كذا، وإذا رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم يمكن الرسول يقطع يده، فأهفك. فالنبي سأله وقال له يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ فقال يا رسول الله شكى فقرا وشكى بعد وترك. فقال له النبي أما إنه كذب وسيعود. فقال هذا ابن الذين، هذا لابد أقعد له. فقعد له الليلة الثالثة ثم أتى ليسر، فقال له خلاص لا أرفع عنك إلى رسول الله، إذا رفع للإمام معنى القتل. فهذا أحب يتخلص منه، أبو هريرة رجل يحب العلم، فقال له اتركني وأنا أعلمك شيء الله ينفعك به، فعاد مقابل علم، هذا شيء كبير. فقال له إذا أخذت مضجعك فقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح.
أعطاه فائدة عظيمة، قال له إذا قريت
آية الكرسي وقاهري من القرآن آية ظل عليك حارس من الله حتى تصبح. فلما أعطاه الفائدة وكذا رق له قلبه، فقال له بعد ذلك، جاء للنبي قال له ما فعل أسيرك البارحة؟ فقال يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله. طبعا ما أكد أبو هريرة، قال زعم لأن هذا مشكوك فيه، يعني على هذا العلم هذا صحيح ولا لا، ما يأخذ العلم إلا من النبي، النبي عنده. قال لي إذا أخذت مضجعك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. فقال صدقك وهو كذوب. فالنبي قال له صدقك، قال له هذا الكلام صدق، يعني كون الإنسان إذا أخذ مضجعه يقرأ آية الكرسي يظل عليه حارس من الله وحافظ من الله حتى الصباح صدق، لكن قال له وهو كذوب. هذا الكذاب ترى جن شيطان، يعني مو مؤمن، هذا ليس جن مؤمن، أما إنه شيطان فالنبي قال وهو كذوب. ثم حرامي لص، ثم جاء مرة واثنين، لكن مع ذلك علم شيء من الدين وهو صدق، والذي علمه لم يكن غاشا فيه كذب فيه، والنبي أقر على هذا. فالشاهد من هذا، نستفيد من هذه القصة ما هي؟ نستفيد فوائد كثيرة جدا، منها أن الجن ممكن أن يفيد الإنسان بشيء في الدنيا وبشيء في الدين، هذا فاده في شيء من الدين وبشيء من الدنيا، دي ممكن يعلموا ببعض الأمراض ببعض كذا. الآن بيستفتوهم في أشياء كثيرة، بيستفتوهم الآن في بيستفتوا الجن، اللي بيحضروا الجن هذول بيشتغلوا مع الدين، بيستفتوهم في الطب وفي أشياء كثيرة، أصبحوا طبعا منافسين لإخوان الأطباء، بل بعض هؤلاء الدجاجلة والله إنه يأتيه أعداد أكثر من كل الأعداد في مستشفيات الكويت كلها، بترجع لواحد فقط. إذا خلاص بقى نسكر المستشفيات ونسكر هذا وكليات الطب ونشتغل بقى مع عند الدجالين هذول. فهذا أمر يعني قد يفيد، قد يقول يذكر بعض الفوائد الدنيوية بل الدينية كذلك، ممكن يستفيد. واحد الإخوة ما زال حي موجود ويعيش في الكويت، كان أيضا مشي ردح طويل مع هؤلاء مع الجن، وله قصة طويلة ممكن أن احنا نقولها في غير هالوقت لأن طولنا اليوم عليه، لكن جزء من قصته أنه لما مشي مع الجن كان يظنه مسلم لأنه كان ما يعرف يعني، ومشي معاه ثم بعد ذلك اكتشف بعد ذلك أنه كافر، واكتشف هذا لأنه قال له إن هذه البنت كانت بنت دائما تجي تصرع وتمرض وكذا وكذا، وقال له هذه لا علاج لها إلا بأن تدق الصليب، إذا دقت الصليب على إيدها تشفى من هذا الصرع وهذه النوبات اللي بتجيها. فذاك انتبه وقال هذا شلون أنا أعتبر أنه مسلم، المسلم ما يأمر بالمعصية، يأمر بدق صليب. فقال له يا الكافر أنت كافر. اكتشف يعني حقيقة الجن الذي معه. قبل ما يكتشف هذا وكان معه، كان هذا رجل من أهل الدين وأهل الخير، يحب الدين ويحب الخير، وكان حريص على صلاة الصبح، فكان موصي صاحب الجن هذه يقول له بس تصحين صلاة الصبح، تيقظني صلاة الصبح. المهم بعد أن قال له هذا فراق بيني وبينك ولا أشوفك مرة ثانية ولا تجيني، لكن بقيت هذه، كان في الأول يوقظ له صلاة الصبح وظل يوقظ له صلاة الصبح، يقول أنا الآن أنا لا يمكن وقت صلاة الصبح يجيني نوم، إذا كنت حتى لو نايم قبل دقائق إذا جاء الأذان أنتبه وأقوم. الشاهد أنه يمكن للجن أن يفيد وليه ببعض الفوائد، سواء كانت فوائد من الدين أو من الدنيا، لكن يبقى كذوب ويبقى كافر ويبقى هذا باب لا يجوز أن يطرق ولا أن يدخل فيه. وقد أضل الشيطان بهذا الباب ناس كثير، وناس من العباد الجهل يجيه يقول له أنا الخضر، هو جني شيطان يقول له أنا الخضر وأعلمك، أعلمك العلم اللدني اللي كان بيعرفه الخضر، وما قال له الخضر ما عمل أشياء خلاف الشريعة، خلاف شريعة موسى، خرق السفينة وراح قتل الغلام وبنى ونفع من لا يعني يستحق النفع. فإذا ومن هذا الباب يخليه يرتكب كل المحرمات وكل الفواحش ويفسر له إياها على أنها من علم الغيب والعلم اللدني الذي استأثر الله بعلمه. كان بعض وما أحب يعني أفتح لكم نافذة على باب من أبواب القذارة التي للأسف يعني لم يعرف في الإسلام أقذر منها. نعم هذا باب قذر جدا من هؤلاء الذين أغواهم الشيطان وقال لهم بأنكم أولياء لله تبارك وتعالى. بعضهم يعني هذا كنموذج، بعضهم كان يأتي الحمارة في الشارع أمام الناس، يقول صاحب طبقات الصوفية شعراني يقول هذا في ترجمة واحد اسمه علي وحيش يقول ومن كراماته رضي الله عنه ورضي الله عنه كمان ومن كراماته رضي الله عنه أنه كان إذا رأى عمدة أو شيخ بلد، يبدو أنه كان في مصر لأن العمد هناك، يقول فكان يقول له انزل وامسك لي رأسها الحمارة، يقول ويفعل بها الفاحشة أمام الناس. يقول فإن يعني العمدة إذا وافق له يقول فيصيبه خجل عظيم لأنه مسك رأس الحمارة العمدة بكبره. يعني حمارته مسكها له كمان واقف وهذاك. يقول وإن لم يحصل وإن لم يوافق، إذا ما وافق يقول تسمرت في مكانها، الحمارة تتسمر ما تمشي لا تروح يمين ولا يؤهد، ويظل يقول له خلاص ما تعمل خليه شيطان. انظر إلى أي حد، هذا كلام مسطر يا جماعة، أنا ما ترى ما تخريف، هذا كلام مسطر موجود للأسف. فنافذة يعني نافذة الفكر الصوفي كان فكر قذر جدا، للأسف أن هؤلاء الشياطين استطاعوا أن يعني يدخلوا على هؤلاء الأغبياء الجهلة ويجعلوهم يعملوا يعني هذا أنجس ما يمكن أن يكون في الأرض، إتيان البهائم وإتيانها بمحضر الناس، كيف؟ ومع ذلك يعتبر بأن هذه هذا علم لدني، هذا من علم الخضر، هذا انظروا هذا من علم الخضر، وهذا يقاس على ما فعله الخضر لا إله إلا الله إنا لله. الخضر الذي عمله ترى أمر لا يخالف الشريعة، ولذلك لما اطلع موسى على حقيقة الأمر صح، لأن في الأول مثلا لما خرق السفينة ترى ما ضرهم، نفعهم ولا لا؟ هذا نفع لهم، بالعكس هذا عمل لهم خير عظيم جدا، لأنه عاب السفينة هذه عيب بسيط يقدروا يصلحوه، ولو بقيت هذه وجاء هذا المؤمم الملك الظالم كان خد السفينة كلها. بالعكس أنا لو أنا مثلا أنا صاحب السفينة بعمل فيها العيب هذا، فقد خدمهم خدمة عظيمة جدا. كذلك بالنسبة لقتله الغلام هذا عمل خير للكل، عمل خير للغلام وعمل خير لأبويه، فقتل الغلام قبل البلوغ نعم، إذا كان قد سبق إن هذا في علم الله أنه لو بقي يكفر ويصير صائل ويضر غيره لا يبقى موته أحسن، يبقى موته إيه أفضل، هذا خير، فهذا خير للغلام أنه مات، هذه واحدة. كذلك خير لأبويه إن لو بقي إنه أجبرهم على الكفر وحملهم عليه يبقى خير لأبويه، الابن اللي حيوديك جهنم لا يموت أحسن، فموت أحسن، فكان خيرا له كذلك خيرا لأبويه. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بهالمصيبة أبدلهم خير عنه، ابن طيب قال ابن عباس أبدلهم الله تبارك وتعالى بجارية كانت خير، فبنت تكون من أهل الإيمان والصلاح هي خير لوالديها من ابن سيكون من أهل الفساد، فهذا خير. كذلك بالنسبة للجدار أمر كله خير، صح ناس هؤلاء ناس أشرار، أصل القرية ما أطعموهم أشرار وفجار، لكن فيهم رجل صالح، الرجال اللي كان هذا أولاده صالح وأولاده يتمة، عمل الخير لأهل الخير زين، وكون الله تبارك وتعالى حفظ جميل الأب في أبنائه. فكل ما صنعه الخضر هو موافق للشريعة. لكن شنو اللي إيش اللي في الأمر؟ اللي في الأمر أن موسى ما عرف الخلفية، ما عرف لما عرف حقيقة الأمر وإيش ليش عمل الخضر هذا، لأن هذا كله شيء موافق للشرع، ما في شيء مخالف للشرع. أما بالله إتيان الحمارة إيش بقى موافق للشرع في شنو؟ هذا موافق للشرع. فإذا أقول هذا الباب باب الاتصال بالجن والظن أنهم ينفعون باب قد ضلت فيه أمم كثيرة. يا بني ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. نكتفي بهذا اليوم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.